بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن. وقوله تعالى: وإن تظاهرا عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينحدر. فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومأ إلي أن ارقه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. قال: فابتدرت عيناي. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقل ما تكلمت، وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية، آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس فقرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده، فقلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة 29. قال: إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد، لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف قال: الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية: فإذا جاءهم من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فعلمه الذين يستنبطونهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأنزل الله عز وجل آية التخيير.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيء أتم أيضا في قصة توقعهم لقدوم غسان، قصة توقعهم لقدوم غسان، وهذه فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من عدة وجوه. الأول أن عمر رضي الله عنه أخذ الخبر من عند النساء هل طلق، ولم يستعجل في نشر ما سمعه من الناس أنه طلق. الثاني أنه فرج الله به عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإنهم كانوا يبكون ينكتون مهمومين، كانوا مهمومين لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم من هم وضيق. وعادة الإنسان في حالة الهم وحالة القلق أنه يأخذ الحصى وينكتها، وإلا يعني تأتيه تفاكير تشغل باله حتى يكون على ذلك الحال. دخل المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقول طلق رسول الله نساءه، وهذه تعتبر شدة على الصحابة أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم الضيق وأن يعتزلهم، يعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ويبقى في تلك المشربة ويصلي بالجماعة ويعود إلى مشربته لا يعود إلى بيته، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم والحال ذلك ضيقا. أليس معناها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك الجماعة والجمعة في شهر كامل هو في الغرفة؟ أبدا، تلك واجبات ولا أحد يقول بهذا، ولكن كان اعتزل نسائه يصلي ثم يرجع إلى تلك الغرفة الصغيرة المشربة المكان الضيق، فيبقى بعيدا عن نسائه لا يبيت عندهن يعتزلهن، وهذا اشتد على نسائه وعلى الصحابة أنه يكون ضيقا بهذا الحال. فقد كان يفرحهم ما يفرحه ويحزنهم ما يحزنه ويؤلمهم ما يؤلمه، بل يتألمون لألمه أشد، فداك أبي وأمي يا رسول الله، يقول أحدهم لا ترفع رأسك يصيبك سهم سهم القوم، فداك أبي وأمي. وحسان يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وفيه أن كثرة المضايقات ربما من نساء تعود عليهن بالضرر، فكثرة المطالبات وكثرة المضايقات وكثرة نعم، إذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين فكذلك لهن فيهن أسوأ النساء، لأن المرأة لا تشدد الطلب في حال ضيق الحال مع زوجها، فإن ذلك قد يؤدي إلى الطلاق، هي تريد ما ليس في وسعه وتلزمه بالاستدانة ديون، تكلفه ديونا وتلزمه بما لا يطيق ولا هو في وسعه، ففي حالة الوسع ما يقتر يبذل، وفي حالة الشدة تصبر. هذا من التطاوع والتعاون على البر والتقوى وفعل الخير ومعرفة كل لشأن حاله. وفيه بلاغة عائشة رضي الله عنها أنها لما دخل عليها عمر قال سألها قالت عليك بعيبتك، وكلمة العيبة عليك بعيبتك يعني يقصد بها الخزانة التي يوضع فيها أنفس ما يجده الإنسان، وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه، وشبهت ابنته بها، أي أنت الذي سرك عندها والذي أنت يعني محبوبتك أنت يا عمر، عليك بابنتك اعظها إن صحها هي. وأن الحجاب فرض بعد ذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب، كان الرجل يدخل على النساء ويتكلم مع النساء يراها وتراه. وفيه أيضا حسن خلق عمر رضي الله عنه وحسن خطابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا مع الناس، وفقه عمر إذا استنبط الأمر ووقف على حقيقته. فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة قد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهذا يستعظمه عمر أن تؤذي المرأة زوجها وتؤذي ابنته تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، يعني يحب عائشة أكثر، وليس معناها للإطلاق ويريد بها هذا، ولولا أنا لطلقك، أي محبته لعمر من أجل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت أشد البكاء. وهذا البكاء منها أسف على ما حصل، وهي ولمزيد رغبتها في البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لها: أين رسول الله؟ قالت: هو في خزانته في المشربة. قال: المشربة أي المشربة بفتح الراء وضمها، المكان الصغير، غرفة صغيرة. دخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على الباب، أسكفة المشربة المقصود بالأسكفة يعني عتبة الباب السفلي، العتبة كحارس على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليها أحد ولا إلا بإذن، ففيه يعني الحراسة، هي شرعية الحراسة والاستئذان في الدخول. فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر، فناديت: يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح من أدبه، حسن أدبه، للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد سمع الصوت، ثم نظر إلى عمر فلم يقل شيئا، أي ما أذن لك، ولم يقل لم يأذن لأنه ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نظر عد أن ما عندي ما أعطاني إذنا حتى تدخل عليه. ما قلت: يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله. نظر رباح إلى الغرفة ثم نظر، قال: ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، هذا الاستئذان الثالث، استأذن لي عندك على رسول الله، فإني أظن أن رسول الله ظن أني جئت من أجل حفصة أشفع فيها، أن لا يفارقها محبة لابنتي ورغبة في بقائها عنده، فلحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولألمي مما يحصل له من النساء ومن غيرهن أشد من أكبر من هذا، أعظم من ذلك، حتى أنظر على كلمة قالها ما أجملها: والله لئن أمرني رسول الله بضرب عنقها لأضربن عنقها. ولا يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما هو طاعة لله، فلن يأمره بضرب عنق ابنته، ولكن الشاهد أنه لشدة تعظيمه لله، امتثاله لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا يتأسى فيه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلو أمر بضرب عنق ابنته لضرب عنقها، كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ابنه فأراد ذبحه، وكل هذا طاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على عظيم إيمان عمر رضي الله عنه، عظيم امتثاله. ورفعت صوتي فأومأ إلي، وفيه أن الولي الأمر هو الذي يؤدب من يلي أمرها، فأومأ إلي أن أرقه، يعني أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وأشير لعمر أنه يطلع يصعد، فدخل رسول الله وهو مضطجع على حصير، الحصير معروف من حق النخل، ليس على فراش لا من عطب قطن ولا من غيره، ليس على شيء مما استراح عليه، هذا الحصير يؤثر في الجنب ويكون النائم عليه على مكان صلب، ليس على مكان وثير، حصير. فجلست فأدنى عليه إزارة، أي بمعنى على أنه قد يكون العزار مكفوتا إلى فوق الركبة في حالة انفراد الإنسان بنفسه، فإذا دخل إنسان أو كذا مد عليه إزاره وغطى ركبته، مما يدل أن الفخذ ليس بعورة، مغلظة، وما جاء من حديث أن الفخذ عورة هذا مكفون على العورة المخففة، وليس عليه غيره أي عزار. وإذا الحصير قد أثر في جنبه، يعني أنت إذا نمت على شيء مثلا مثل شيء يعني خشن يأثر على حصير بدون بساط فوقه. فنظرت ببصري في خزانته، يعني نظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه على هذا الحصير، وأن المكان الذي خزانة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الغرفة نفسها ما فيها شيء، هذه تسمى خزانة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكان خاص به يجعل فيه متاعه ويجعل فيه ثيابه ويجعل فيه كذلك أيضا ما كان من الأشياء التي من أمثال في هذه الأزمنة، يجعل فيها مثلا غرفة، يجعل فيها الخزنة، خزنة الفلوس، ويجعل فيها كذلك الثياب النفيسة والأطياب الرائعة وما إلى ذلك من الأشياء التي يجعل فيها المسؤولون والمترفون شؤونهم. هذه خزانة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الغرفة انظر إيش الذي فيها. فإذا أنا نظرت بصري في خزانة رسولنا، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، عنده نحو صاع 4 حفنات بحفنة الرجل المعتدل مثلا من شعير، هذا التوفير الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم في الخزنة، في الخزانة الذي عنده. ومثلها قرضا من ناحية الغرفة مما يصلح به الثياب، وإذا أفيق معلق جلد، يعني شوية قرض وشوية شعير وجلد، الأفيق هو الجلد، وإذا أفيق الجلد الذي يتم دباغه، لم يتم دباغه ما قد دبغ، يدبغ بالقرض، يجلس عليه، يجعل منه بساط، يجعل منه جلد، وسواء من الميتة أو من الشاة الحية، أما الحية فإنما تحتاج إلى دباغه وطاهر جلدها مباشرة ينشف ثم يجلس عليه، وأما الميتة فإن دباغها طهورها، جلد الميتة. وهذا من فوائد الجلود، الجلود كانت ألبستهم، الجلود خيامهم، الجلود، بل في بعض الحالات يقول مغيرة لعامل كسرى، قال كنا في عناء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى ونأكل، قال ونعبد الأصنام، وذكر من حالتهم أنهم كانوا ربما مصوا الجلد من أجل أن يجد فيه بعض الريحة أو بعض الطعم، ولا يفرطون في الجلود أبدا، الجلود ما ترمى عند سائر العرب من قديم وحديث لما فيها من منافع، فألبستها من خير الألبسة، وأحذيتها من أقوى الأحذية، يعني من حيث الصناعات منها، سواء جلود بهيمة الأنعام، وصاروا أيضا يستعملون جلودا من حيوانات أخرى، لكن هذه الجلود نافعة حلال. فابتدرت عيناي، أي نزل الدمع من غير قصد، بكى عمر من غير قصد، تساقط الدمع بغير رضا. ما السبب في ذلك؟ انظر ماذا قال، ما يبكيك ابن الخطاب؟ قال قلت يا نبي الله، وفيه دلالة على أن نزول الدمع هو البكاء، ولو لم يجهش به، مجرد نزول الدمع ابتدرت عيناي، هذا بكاء، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك. وأولئك المترفون عندهم من النعم ما الله به عليم. وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، يعني يرى جلدا معلقا، ويرى نحو الصاع من القرض الذي يدبغ به الجلود، ويرى نحو الصاع من الشعير في الغرفة الخاصة التي خزانة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أرى فيها ما أرى. وذاك قيصر وكسرى، قيصر الروم وكسرى فارس، ملك فارس وملك الروم، في الثمار والأنهار، يعني نعم شتى أنواعها، وعندهم من الذهب والفضة ما لا يحصي، يعني ما الكثير، وعندهم من الأمتعة، وعندهم كذلك من النعم. وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فأجابه يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ أي هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، نحن نريد الآخرة. وفيه دلالة أنه وللآخرة خير لك من الأولى، وأنه لو أرادها لأعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد الآخرة، وأنه لم يعط حتى نفقة أهله ولم يطلبها، وأن المؤمن مبتلى ولا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد نفقة لأهله، وربما تطلبه حق ثوب كما جاء في بعض الروايات أو نفقة فلا تجد، فينزل القرآن بتخييرها، إما أن تصبر وإما تفارق. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ولم تطلب عائشة رضي الله عنها، ولم تطلب بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غرفة نوم، ولا طلبت أيضا إحداهن الرفاهية في الدنيا، إنما كان طلبها جاء في بعض أنها طلبها شيء من لباس. والله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، هو أكرم وهو كريم، وانظر كيف يبتلي عباده الصالحين، لا لهوان عليه ولكن لعظيم رفعتهم عنده. هذا والله درس يبعث الصبر في كل مؤمن، مثل هذا تذكره يبعث الصبر في المؤمن، وأنه ما جعله الله في ذلك إلا لكرامة عليه. الدنيا يأخذها البر والفاجر، ولكن الدين ليس إلا للأبرار الأخيار، فمن أعطاه الله الدين فقد أكرمه الله، فلا عنده من الألبسة ولا عنده ما عنده ولا حتى فراش يفترش النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القدر في الحديث نكتفي به في التعليق عليه وما يليه إلى حينه إن شاء الله تعالى، عند قوله ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا. نعود نعيد الفقرة إن شاء الله في حينها.